أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تكلمنا في الثمرة بين الكشف بقسميه الحقيقيين، ما أخذت الإجازة ذاتها شرطا، وما أخذ وصف لحوقها شرطا، كما تكلمنا في الثمرة بين هذا الكشف الحقيقي بقسميه، وإن كان المصنف في المتن نص على الأول وهو ما كانت إجازة شرطان، وبين الكشف الحكمي. ونحن أضفنا ملاحظة ما لو كانت الإجازة ليست الشرط بل وصف اللحوق، لاحظنا هذا في الجملة ورتبنا عليه ما يترتب عليه، الذي لاحظنا أنه بالمقدار الذي تعرضنا له شبيه بما يترتب على تقدير كون ذات الإجازة شرطا في مقام المقايسة مع الحكمي. فكأنه من بيان الثمرة بين الحكمي وبين الحقيقي الذي شرطه الإجازة، من هذا البيان يتضح الحال فيما بين الحكم وبين الحقيق الذي وصف اللحوق فيه شرط، إما لأن الحال فيه ولو في بعض الثمرات والفروع عين الحال فيما لو فرضت الإجازة شرطة، وإما لأنه وإن اختلفت لكن تظهر مما قيل في التفرقة بينهما هذين القسمين، أخذ الإجازة شرطا وأخذ شرط وصف اللحوق. على كل، من هذا البيان ومن كلام سابق في الجواب على بعض الوجوه المستدل بها على الكشف والرد عليها باستلزامه الانقلاب والالتزام فيما لو دل دليل الإمضاء على إنفاذ الإجازة على هذا الوجه الانقلاب المحال، الالتزام حينئذ بالكشف الحكمي، من جميع ذلك ظهر تقريبا ما هو ضابط الكشف الحكمي. ولكن المصنف حيث لم يكن ذكره وقصد إليه باستقلاله صرح به هنا، فقال إن ضابط الكشف الحكمي هو الحكم من حين الإجازة بترتب آثار ملكية المشتري من حين العقد، يعني في الفرض الذي كان الفضولي فيه بائعة والمشتري أصيلة والإجازة المعتبرة المنتظرة التي على أساسها يصحح العقد هي إجازة مالك المبيع، ما باعه الفضولي على ملكه وعلى ماله. في مثل هذا المورد إذا قلنا بالكشف الحكمي فكيف نحكم؟ يقول عند وقوع الإجازة نحكم بترتب آثار ملكية المشتري من حين العقد، فقولنا عند وقوع الإجازة ظرف للحكم بالترتب، وقولنا من حين العقد ظرف للآثار، آثار ملكية المشتري عند العقد يحكم بها عند الإجازة. إذا حصلت الإجازة صدر الحكم الشرعي بترتب الآثار. هذا زمان صدور الحكم، لكن المحكوم به وهو ترتب الآثار زمانه حين العقد. وقد أشار سابقا إلى أن المقصود من آثار ملكية المشتري استبعاد نفس الملكية والحكم ببعض أحكامها، مثل ملكية النماء، وفي بعض الثمرات التي فرعها، مثل غرامة المالك القيمة بدلا عن العين. وفي هذا الضابط الذي ذكره الآن سيرتب شيئا من هذا القبيل. وبالجملة، فملكية المشتري للعين نفسها أن يحكم عند حصول الإجازة بناء على الكشف الحكمي بكون العين من حين العقد ملكا للمشتري، هذا هو الانقلاب المحال، لأن العقد لما وقع لم يؤثر ملكه العين حتى في الواقع وعلم الله، لا فقط في الظاهر وبحسب نظرنا. فإذا قلنا عند الإجازة أصبحت العين مملوكة للمشتري من حين العقد، معناه أن العقد أثر ملك العين بعد أن لم يكن مؤثرا في الواقع. بالنسبة إلى الزمان الواحد من حين العقد إلى الإجازة، قبل الإجازة لم يكن في الواقع مؤثرا ولم تكن العين مملوكة، بعد الإجازة في نفس ذلك الزمان المتقدم يصبح العين مملوكة للمشتري في ذلك الوقت ويصبح العقد مؤثرا. وهذا عبارة أخرى عن الانقلاب المحال. من هنا لا نلتزم بملكية العين، لكن نرتب آثار هذه الملكية. من آثارها أنه لو ترتب على هذه العين نماء في ذلك الوقت ما بين العقد والإجازة، ولو كانت العين مملوكة لكان النماء أيضا للمشتري تبعا للأصل. الآن العين غير مملوكة لكنها بحكم المملوك، يترتب آثار ملكيتها، أحكام ملكيتها، أيضا يحكم بكون النماء في ذلك الوقت للمشتري. وأيضا يترتب ما يذكره الآن، يقول بعد أن أوضحت لك الضابط في الكشف الحكمي وأنه عند الإجازة يحكم بحكم ترتب الآثار، آثار ملكية المشتري، لكن على أن يكون زمان الآثار محكوم بها من حين العقد. يقول لو فرض حينئذ أنه ترتب من قبل المالك الذي له الإجازة شيء من آثار ملكيته قبل أن يجيز، مثل أن يتصرف ببعض التصرفات المالكية، التصرفات التي يتصرف بها المالك، يأكل الطعام، يبيعه، يتلفه، يحرقه، يعتق إذا كان مملوكا، وأمثال ذلك من هذه التصرفات التي تكون من المالك. لو أن مالك المبيع قبل أن يجيز، والكلام على الكشف الحكمي، تصرف في المبيع، فتارة هذا التصرف لا ينافي الإجازة التي تلحقه، وأخرى هذا التصرف ينافيها. المقصود من كونه لا ينافيها، يبقى معه، أنه يبقى مع هذا التصرف مجال لتأثير الإجازة ولجعلها من حينها وهذا قيد للجعل، العقد من حينه نافذا بالنسبة إلى تلك الآثار، بأن يبقى مع التصرف، مع أنه تصرف يبقى محل تلك الإجازة قائمة. هذا معناه أن التصرف لا ينافي الإجازة. ومنه يظهر معنى كون التصرف منافيا للإجازة، فالتصرف الذي لا ينافي الإجازة ما يبقى معه محلها، بحيث يمكن أن يجيز ويرتب فيه الآثار، والتصرف الذي ينافي الإجازة ما يفوت معه محلها. بالمثال: ما لا ينافي الإجازة هو من قبيل أن يتلف نماء العين، أو ينقله بناقل اللازم. احنا قلنا العين لا أثر للإجازة في حقها، العين لا تنتقل، بالكشف الحكمي محال، انقلاب باطل. نماؤها مثلا يمكن أن تؤثر الإجازة في نقله، فالتصرف الذي هو متلف، التصرف الذي هو مناف للإجازة هو من قبيل أن يتلف النماء. مثلا هذا النماء ثمرة في الشاة، لبن وأمثال ذلك يؤكل، أكله، أو أن ينقله بناقل اللازم، باعه، والبيع لازم في نفسه، والأصل اللزوم في العقود عموما وفي البيع خصوصا بأدلة متعددة تقدمت. وإن كان البيع من جهة طارئة كالمجلس أو كون المبيع حيوانا وأمثال ذلك فيه الخيار، وإلا ففي نفسه لازم. يعني جرده عن المجلس وجرده عن كون المبيع حيوانا، بيع غير حيوان، وكل ما يوجب هذا الخيار فهو بيع لازم لا يقبل الفسخ. فلو أتلف النماء بمثل الأكل أو هكذا إحراق وأمثال ذلك، أو نقله بناقل اللازم كالبيع مع بقاء أصل العين، فهذا نجعله مثالا لا للذي ينافي، للذي لا ينافي، أصل العين باقية وإن كان الإجازة لا تؤثر بالنسبة إلى العين، لكن محل الإجازة العقد الواقع على هذه العين، فمحل الإجازة باق، ففي مثل ذلك يصح هذا التصرف، ويجمع بينه وبين مقتضى الإجازة مثلا إذا باع النماء صح البيع، ويجمع بين صحة البيع ولزومه وبين الإجازة التي تلحقه، يجمع بينهما بالحكم من حين الإجازة بتأثير العقد من حينه بالقياس إلى هذا النماء، فنقول النماء للمشتري، لكن لما كان البيع وقع من المالك في محله وقبل أن تؤثر الإجازة ملك المشتري وصح البيع ولازم، فقد فات بالإجازة على المشتري النماء الذي كان فيه مقتضي أن يكون له ويملكه بالفعل لولا هذه الإجازة، فيجمع بين صحة البيع وصحة الإجازة بأن يغرم المالك المجيز للمشتري قيمة هذا النماء. واضح؟ وأما إذا كان التصرف ينافي الإجازة، أي ما يفوت معه محل الإجازة، فذلك مثل أن يتلف العين نفسها. في الأول قلنا يتلف النماء، يأكله أو يبيعه ينقله، هنا يتلف العين نفسها أو يعتقها. يعتقها إذا كانت مملوكا. الأول مناف عقلي للإجازة لأنه بالتكوين المفروض أنه أتلف العين وأعدمها تكوينا، أتلفها أحرقها، أو إذا كانت شاة مثلا ذبحها وأكلها وأمثال ذلك. فهذا إتلاف تكويني، فهو مناف عقلي للإجازة. عقلا لم يعد هناك محل للإجازة، الإجازة تتعلق بالعقد الواقع على هذه العين. فاتت العين، فما معنى إجازة العقد عليها؟ الثاني منهما يعني أن يعتقها مناف شرعي، لأن العين لم تزل عقلا، لازالت موجودة هذه الجارية أو المملوك الذي أعتق، أهو موجود يتفتل في الأسواق، يعمل، يتكلم، ينام، يأكل، يشرب، حي، يرزق. لكن الشارع حكم بأن ما ينعتق من ملك اليمين لا يعود في الرق، فهذه العين خرجت عن قابلية إجازة عقد وقع عليها بحيث يؤثر ملكا أو ما هو بحكم الملك بالنسبة إليها، انتهى. فهذا مناف شرعي للإجازة على التقديرين. هنا يفوت محل الإجازة، لم يعد هناك عين، إما عقلا وإما بحكم الشرع، عين وقع العقد عليها قابلة لإجازة عقدها وتأثير الآثار بالقياس إليها، وبالتالي لو لحق هذا التصرف بالإتلاف أو بالإعتاق إجازة المالك العقد الذي سبق ووقع على هذه العين، لم تؤثر هذه الإجازة. واضح؟ في الفرض الأول تؤثر فيجمع بين مقتضاها وبين مقتضى صحة التصرف فيغرم القيمة، لكن هنا لا تؤثر إجازة، لا معنى لها، لا محل لها. ويحتمل هنا في هذا الثاني أن يقال أيضا بعدم المنافات. صحيح العين أتلفت أو طرأ عليها ما هو بحكم الإتلاف شرعا كالعتق، لكن مع ذلك يمكن أن يقال يصح إجازة المالك فتؤثر فيغرم بدل العين التالف عقلا أو شرعا. وهذا الاحتمال لأنه سيجي لاحقا لم يتكلم عليه هنا بأكثر من هذه الإشارة. هذا كله الكلام في ثمرة الكشف، سواء في الكشف الحقيقي بين قسميه ما شرطه الإجازة وما شرطه اللحوق، أو في الكشف عموما مطلق الكشف بين قسميه الحقيقي والحكمي. وبقي الكلام في الثمرة بين القول بالكشف والقول بالنقل. وحاصل ما ذكره هنا أن العلماء، لا الكل ككل، العلماء في الجملة مجموعهم ذكر الثمرة في عدة مواضع، ولو أن البعض ذكرها هنا، البعض ذكرها هناك، البعض ذكر أكثر من موردين، ربما البعض ذكر كل هذه الموارد. المهم لسنا نريد أن نقول إن العلماء متفقون على الثمرة في هذه الموارد الآتية، ليس هكذا. كيفما كان، حاصل الكلام في الثمرة بين النقل وبين الكشف أن العلماء على الإجمال ذكروا الثمرة بين هذين القولين في مواضع، يأخذ في تعداد هذه المواضع وكيف تظهر الثمرة حسب ما قال العلماء أو بعضهم في هذا الموضع أو ذاك، وهل هذه الثمرة صحيحة أو لا. الموضع الأول أن ما الحاصل بين وقوع العقد ووقوع الإجازة، كيف تظهر الثمرة في النماء؟ يعني وقع العقد فضولا على شاة للمالك بعد أسبوع مثلا، أجاز المالك في هذا الأسبوع، امتلأ ضرع الشاة باللبن أو نما صوفها وأمثال ذلك من النماءات. إذا قلنا بالكشف بقول مطلق بغض النظر عن أقسامه، إذا قلنا بالكشف فالنماء الحاصل في الفترة ما بين العقد وبين وقوع الإجازة يحكم عند وقوع الإجازة بأنه في ذلك الوقت بين العقد والإجازة هو للمشتري. بس سواء لأنه الكشف حقيقي والإجازة شرط، أو لحوقها شرط، أو للكشف الحكم، على كل حال الآن يحكم أن النماء من حين العقد ما بين العقد والإجازة للمشتري، سواء كان كذلك واقعاً من الأول وإن لم نعلم به كما على الحقيقي بقسمه، أو لم يكن كذلك انقلب، لكن انقلب انقلابا غير محال بالنسبة إلى الآثار كالنماء، فلتفت جيدا. وإن كنا نحن طالبناه بالفرق، لكن على ما ذكره انقلب بالنسبة إلى النماء انقلابا غير محال. الجامع بين الحقيقي والكشفي أنه الآن عند حصول إجازة يحكم أن النماء من حين العقد مملوك للمشتري. وأما على النقل فالنماء في ذلك الزمان ما بين الإجازة والعقد للمالك المجيز، لأنه على النقل المشتري يملك العين من حين الإجازة، فما يتجدد من نماء الآن وصاعدا هو نماء ملكه ويتبع الأصل. أما ما وقع بعد العقد وقبل الإجازة فقد وقع في ملك المالك، ولذلك يكون ملكا له. نعم، على الكشف بأقسامه يكون النماء بعد أن وقعت الإجازة حادثا، هذا الحادث بين العقد والإجازة حادثا في ملك المشتري على الحقيقي، أو فيما هو بحكم ملك المشتري على الحكمي، وعلى التقديرين هو في تلك الفترة للمشتري، يحكم بذلك من حين وقوع الإجازة. للشهيد الثاني رحمه الله في الروضة البهية في هذا المقام، مقام بيان الثمرة بين الكشف والنقل، عبارة نصها هكذا: وتظهر الفائدة في النماء، فإن جعلناها، يقصد الإجازة، كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع هذا النماء على الكاشف، إن جعلناها كاشفة هو للمشتري. إلى هنا ما في كلام، نماء المتخلل بين العقد والإجازة على الكاشف هو للمشتري. المهم هنا ونماء الثمن المعين للبائع، لا إلى هنا أيضا لا كلام، ونماء الثمن المعين للبائع، لأن الثمن على الكاشف في الواقع مثلا للبائع أو في الفترة ما بين العقد والإجازة للبائع، كأنه حصل البيع وتم فنماؤه له. والمثمن المبيع للمشتري فنماؤه له. إذا على الكشف لا كلام، لكن هذه العبارة محل الإشكال. ولو جعلناها أي الإجازة ناقلة فهما ماذا؟ أي النماءان، نماء الثمن ونماء المبيع للمالك المجيز، فهما أي النماءان للمالك المجيز. هذه العبارة أورد على ذيلها وهو هذا المقطع، ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز، أورد على هذا الذيل أنه كيف يحكم بكون النماءين جميعا، نماء الثمن ونماء المبيع للمالك المجيز على النقل. والحال أن المناسب للنقل أن يحكم بكون نماء الثمن ملكا للمشتري، نماء يعني في الفترة اللي هي محل البحث، والنماء ما بين العقد والإجازة، نماء الثمن في هذا الوقت للمشتري. لماذا؟ لأن الثمن لا زال على ملكه، على النقل ينتقل عنه من عند الإجازة، قبلها لا زال على ملكه فيتبعه الأصل. ونماء المثمن للبائع للمالك المجيز، لمالك المبيع الذي يجيز. لماذا؟ لأنه قبل الإجازة المبيع على ملكه، وعلى النقل بالإجازة ينتقل عنه، أما قبل ذلك فهو ملكه، وكل نماء فهو نماء ملكه وهو له تبعا للأصل. إذا المناسب أن تفصل فتقول على النقل نماء المبيع للمالك المجيز، لأنه فرضنا الفضولية في طرف البائع، والإجازة المنتظرة المحتاج إليها هي إجازة مالك المبيع، فنماء المبيع للمالك المجيز تبعا لأصل المال، ونماء الثمن للمشتري تبعا لملكه الأصل. لا أن تقول كلاهما ملك للمالك المجيز. هذه العبارة للتخلص عن الإشكال المذكور وجهت بتوجيهين. الأول أن تفرض الفضولية في كلا الطرفين، مثلا يبيع زيد لعمر مال بكر فضولا، ويشتري عمر مال بكر هذا المبيع له فضولا، يشتريه بثمن من كيس خالد، بمال لخالد. إذن زيد باع مال بكر فضولا بلا إذن من، وعمر اشترى مال بكر المبيع من قبل زيد فضولا، اشتراه أيضا فضولا لأنه ما اشتراه لنفسه، أو بغض النظر عن القصد لنفسه أو لغيره، اشتراه بمال خالد، وقعت فضولية. وإذا أجاز بكر البيع على ماله المبيع، وأجاز خالد الشراء بثمنه المملوك له، فعلى النقل يكون نماء الثمن الحاصل بين العقد والإجازة للمالك المجيز الذي هو خالد في الفرض، ويكون نماء الثمن، نماء المثمن، للمالك المجيز الذي هو بكر في الفرض. بعبارة أخرى، عندي مالكان أجازة، أحدهما مالك المبيع والآخر مالك الثمن. على النقل خالد مالك الثمن، إذا أجاز ينتقل الثمن من حين الإجازة إلى الطرف الآخر، أما قبل ذلك فهو في ملكه والنماء له، فنماء الثمن للمالك المجيز من جهة الثمن، المجيز من جهة الفضولية الواقعة على ثمنه المملوك له الذي هو خالد في المثال، لكن نصدق عليه أنه مالك مجيز. وإذا أجاز بكر البيع الواقع على المبيع المملوك له، فعلى الناقل من الآن ينتقل المبيع، أما قبل ذلك وما بين العقد والإجازة فالمبيع مملوك لبكر ونماؤه له. فإذا أجاز بكر كان نماء الثمن في الفترة المتخللة، نماء المثمن في الفترة المتخللة لبكر وهو مالك مجيز، فصح أن يقال كما جاء في العبارة، ماذا جاء في العبارة؟ ولو جعلناها ناقلة فهما نماء الثمن والمثمن للمالك المجيز لهذا العنوان، لكن هذا العنوان له مصداقان، نماء الثمن للمالك المجيز الشراء فضولا بثمنه، ونماء المبيع المثمن للمالك المجيز للبيع فضولا على مبيعه المملوك له، كلاهما مالك مجيز. هذا توجيه يبتني على أخذ عنوان المالك المجيز من قبيل اسم الجنس واللام للجنس، مع فرض مصداقه في محل الكلام متعددا بأن تفرض الفضولية من الطرفين بالبيان الذي بينت. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن يلتزم بظاهر العبارة كما هي، ما هو ظاهرها؟ كلاهما للمالك المجيز الواحد، مع كون الفضولية من طرف واحد، فيكون مراده أنه على النقل لو أجاز المالك في الطرف الذي وقعت فيه الفضولية، مثلا البيع، باع زيد مال بكر لعمر فضولا، أمر أصيل يشتري عن نفسه، إذا أجاز بكر في المثال البيع الواقع على ماله، هذا المالك المجيز الوحيد، واللام للعهد ليست للجنس، المالك المجيز يعني المعهود، يعني الذي يكون الفضولية في طرفه، تصرف أحدهم عنه فضولا، المفروض أنه واحد، هو في واقعه فلان مالك المبيع. إذا أجاز مالك المبيع المالك المجيز كان نماء الثمن ونماء المثمن جميعا له بهذا الواحد، نحافظ على هذا الظاهر، حينئذ يجيء الإشكال الذي ذكرناه، كيف يكون مال أو نماء المبيع والثمن جميعا له؟ نماء المبيع له هذا مفهوم، لأن المبيع ملكه، وقبل الإجازة في الواقع كان على ملكه، من حين الإجازة ينتقل، فالنماء الحاصل حينئذ هو له تبعا للأصل. هذا مفهوم، لكن كيف يكون نماء الثمن أيضا لهذا المالك المجيز للبيع فضولا، مع أن المفروض أن الثمن قبل الإجازة ملك للمشتري، فينبغي أن يكون النماء للمشتري أيضا تبعا للأصل. هذا كيف يقول؟ نوجهه بالقول إن المشتري هو لما أقدم على الشراء من الفضول قد أقدم باختياره على أن يكون ثمنه الذي به الشراء من قبله بالأصالة ملكا لمالك المبيع من حين العقد وصاعدا، يعني حتى في الزمان ما بين العقد والإجازة فضلا عما بعده. هو كأصيل يشتري من الفضولي يقصد تمليك الثمن لمالك المبيع من الآن من حين العقد، أقدم على هذا. فإذا أقدم على هذا، خب مرة نقول الآخر لم يجز البيع، خب فسد هذا البيع من أصله ولا أثر له، ومرة يكون أجازة، فإذا أجازة بالنسبة له يؤثر الانتقال من حين الإجازة، فنماء مبيعه له بعد العقد، لكن بالنسبة إلى المشتري يؤثر ملكه، ملك البائع المجيز، ثمن المشتري من حين العقد على مقتضى ما أقدم المشتري. واضح؟ فيملك بتبع ملكه إياه بالإقدام يملك نماء. هذا توجيه ثاني. ثم أن التوجيه الأول للمراد من هذه العبارة ببيان أن موردها ما وقعت فيه الفضولية من الطرفين هو توجيه لنفس معناها للمراد منها. نضع عبارة المصنف: توجيه المراد منها أولى من توجيه حكم ظاهره. هذا التوجيه الأول الذي ذكرناه هو توجيه للمراد، ما المراد؟ وحكم بأن النماءين للمالك المجيز، لكن على معنى وإرادة مالك مجيز متعدد، لأن الفضولية في الطرفين، فهذا توجيه للمراد منها مع الحفاظ على ظاهر عبارة المالك المجيز، لكن بتفسيرها وتأويلها بإرادة مجيزين لأن الفضولية في الطرفين. وأما التوجيه الثاني لهذه العبارة فهو توجيه لحكم ظاهرها، حافظنا فيه على الظاهر من كون الفضولية في طرف واحد والمالك المجيز واحدا، وكون المالك المجيز واحدا يقع السؤال كيف يأخذ الواحد المجيز نماء كلا المبيعين المثمن والثمن كلا العوضين؟ يقول توجيه هذا الحكم حكم استحقاق الواحد حتى لنماء المال الثاني، حكم استحقاق المالك للمبيع إذا أجاز مضافا إلى نماء مبيعه ما بين العقد والإجازة، نماء الثمن أيضا ما بين العقد والإجازة. كيف يوجه هذا الحكم؟ بدعوى الإقدام من قبل المشتري على تمليك الثمن في هذا الزمان من حين العقد، فيصبح بالإجازة مالكا لمبيعه على ما كان، لأن الإجازة تنقل من حينها، وله نماؤه، ومالكا للثمن من حين العقد على مقتضى الإقدام. هكذا يتوجه الحكم بملكه للنمائين. الشخص الواحد كيف يملك النمائين؟ كيف يحكم بهذا؟ وجه الحكم بأن ملك نماء الثمن من جهة إقدام المشتري على تمليك الثمن. أما على التوجيه الأول فما وجه الحكم، نفي الحكم رأسا، حكم بغيره. الملك للنمائين ليس لشخص واحد بل لشخصين، عنوان المالك المجيز عنوان جنسي له مصداقان، على التوجيه الآخر هو عنوان عهدي يشير إلى الواحد، فوجه كيفية استحقاق الواحد للنمائين. المصنف يقول أنا أرجح الأول، توجيه المراد من العبارة أولى من توجيه حكم ظاهرها. ما هو وجه الأولوية؟ الأولوية لأمرين، أولا لأن التوجيه الثاني لا يتم أن تقول إن المشتري هو أقدم على تمليك الثمن بعد العقد وبالعقد، فيستحق المالك المجيز لبيع مبيعه فضولا حتى نماء الثمن. قل هذا لا يتم إلا في فرض كون المشتري عالما بفضولية الآخر البائع، فيصدق أنه أقدم باختياره على تمليك ذاك الثمن للبائع، لمالك المبيع. إذا كنت عالما أنا بفضولية الطرف الآخر لك أن تقول أنا أقدمت، يعني أن تقول عني أنا أني أقدمت من جهة علمي على تمليك الثمن لمالك المبيع من خلال المعاملة مع الفضولي، خلاص هذا لفلان مالك هذا المبيع. أما إذا ما كنت عالما فأنا أبني على أن هذا أصيل وأملك له من حيث إنه أصيل، وصحيح أن حكم العقد الفضولي أنه بالإجازة ينفذ، ففي مرتكزاتي عن الفضولي وعلمي بأحكام أنه إذا افترضنا أنه في الواقع، يعني لو قيل لي الآن أنه هذا فضولي، فأنا في الحقيقة في هذا الفرض مملك للأصيل الذي يتصدى هذا الفضول عنه على تقدير إجازته. أنا الآن فعلا أملك هذا الأصيل الذي بزعمي أصيل، بتخيلي أصيل، وهو الفضولي الآن، ومن حين العقد أملك هذا. أما ذاك فلا علم لي أصلا بأنه مالك، عندما يظهر الأمر ويتبين أنه مالك أملكه بإجازته. واضح؟ فمن دون علمي لا إقدام الآن على تمليك ذاك، ولا إقدام إلا على تمليك الأصيل المتخيل، وأما الأصيل الواقعي فتمليكه من حين الإجازة. هذا أولا. وثانيا لو سلم كون الكلام هو من الأصل في خصوص صورة علمه، حتى تقول حينئذ يتم ويتوجه ما ذكر من كونه أقدم على تمليكه الثمن من حين العقد فيتبعه نماؤه، نقول لك مع ذلك يرد عليه أن المشتري لم يقدم على تمليك الثمن لمالك المبيع إلا من الزمان الذي يقتضيه العقد الذي تلحقه الإجازة في الفضولي. أنا عالم بالفضولية صحيح، فأنا مقدم على تمليكك الثمن من متى؟ أملكك الثمن من الزمان الذي يقتضيه العقد مع إجازته، مقدم على مقتضى هذا العقد الفضولي عندما تلحقه الإجازة. فإن قلنا بالكشف فمقتضى العقد الفضولي الذي تلحقه الإجازة ملك مالك المبيع من حين العقد، فأنا مقدم على هذا. أما إن قلنا بالنقل فمقتضى العقد الفضولي الذي تلحقه الإجازة ملك مالك المبيع من حين ملكه للثمن من حين الإجازة، فأنا مقدم على هذا لا أكثر. أما على النقل أكون مقدما على تمليكه حتى في صورة علمي الثمن من حين العقد، فهذا ليس بصحيح. إذا العقد ليس فيه هذه القابلية على النقل، العقد الفضولي على النقل ليس فيه قابلية تمليك الثمن إلا من حين الإجازة، فكيف أكون مقدما على التمليك به من حين العقد؟ فهذا التوجيه الثاني مبتلى بما ذكرنا، ولذلك يكون التوجيه الأول أولى وأرجح. هذا كله بالنسبة إلى المورد الأول مما ذكر فيه ظهور الثمرة. أظن أني وقفت في القراءة عند بقي الكلام، صحيح؟ ما في واحد يذكر؟ راجعوا التسجيل، أنا أقرأ الآن للاحتياط، للاحتياط بحسب يعني ما أنتم فيه من حالة إما بناء على خلافه أو حالة عدم بناء على شيء، ما ندري أين وقفت العبارة، ولا أنا تقريبا متأكد أني وقفت هنا. بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل، لكن مقصود من هذه العبارة أنه نبين الثمرة بين أقسام الكشف أولا ثم بين الكشف والنقل، وإلا نفس العبارة إذا أخذت بظاهرها كأنه يريد أن يبين الثمرة بين الكشف باحتمالاته من جهة وبين النقل من جهة، يعني كل فرد يأخذ فيه الكشف باحتمال من احتمالاته ويبين الثمرة بين هذا الاحتمال من الكشف وبين النقل، مع أن الذي صنعه أوسع من ذلك، فبين الثمرة بين الكشف بأقسامه، بين أقسام الكشف، بين الحقيقي المجعول فيه الإجازة شرطا والمجعول فيه اللحوق شرطا، وبين الحقيقي بقسمين هذين وبين الحكم، ثم بين الكشف وبين النقل، والأمر سهل. فنقول أما الثمرة على الكشف الحقيقي بين قسميه، أي بين كون نفس الإجازة شرطا وكون الشرط تعقب العقد بها ولحوقها له، شوف، فقد يظهر الثمرة هذه، والتذكير باعتبار أنه مؤنث غير حقيقي على كلين، فقد يظهر الثمرة في جواز تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضولي إذا علم إجازة المالك فيما بعد. قد تظهر الثمرة أنه على كون الشرط نفس الإجازة المتأخرة فلا يجوز التصرف حتى لو علمت أنه يجيز، أما إذا كان الشرط وصف اللحوق فإذا علمت أنه يجيز أنت تعلم أن وصف اللحوق متحقق من الآن، فيترتب عليه جواز التصرف. وهذا كان المصنف استغربه ممن رتبه هناك، ولعله من هذه الجهة قال هنا فقد يظهر، يعني على دعوة هؤلاء، وإلا نحن قد نشكك في هذا ولا نقبل، فإن جواز التصرف ليس ثمر لكون لحوق الإجازة شرطا إذا علمت بتحقق الإجازة، لأن جواز التصرف منوط بالرضا الفعلي لا بوصف اللحوق، فليلاحظ. وأما الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي، لكن مع كون نفس الإجازة شرطا، هنا في المتن يظهر، وفي الهامش في نسخة أخرى فإنه يظهر، وهذا الأنسب، فإنه يظهر أو فيظهر، لأن أما تحتاج في جوابها إلى الفاء، وأما الثمرة فيظهر. على كل، في مثل ما إذا وطئ المشتري الجارية، مبيع جارية، بيعت فضولا، أخذها المشتري وطأها، وطئها قبل أن يجيز المالك، فأجاز بعد الوط، فإن الوط على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا، لأن المشتري وطأ من غير أن يعلم تحقق الإجازة، والأصل عدم الإجازة لأصالة عدم الإجازة كما قال، لكنه حلال واقعا، لأنه لما وقعت الإجازة كشفت، لكشف الإجازة عن وقوع الوطأ في ملك المشتري، لكشف الإجازة عن ملك المشتري للجارية ووقوع الوطأ في ملكه، واقعا ملكه وواقعا وطأ جاريته على الكشف الحقيقي. أما على الحكم فليس كذلك. على الحكم الوطء لما وقع بعد العقد وقع في ملك الغير، بالإجازة لا يحكم بكون عين الجارية ملكا للمشتري من حين العقد، هذا الانقلاب. نعم يحكم بكونها في حكمه ملكه، يعني بالنسبة إلى بعض الآثار مثل النماء، لعل الانتفاع والتصرف أشبه بالنماء، لعله، فيلزم أن يكون حين وطأها ارتكب حراما، الآن أصبحت محكومة أنها من حين العقد ملكه، ووطئها من حين العقد حلال. أخي هذا واحد ممكن أن يلتزم به إلا أن يكون مقصوده لا. نفس الكلام، في الظاهر حرام، بعد الإجازة في الواقع حلال، غايته أن الحكم بالحلية بعد الإجازة على الوطئ، أن الحكم على الوطئ في الزمان بين العقد والإجازة بالحلية، مبدأ هذا الحكم من حين الإجازة. طيب ما بكون مبدأ الحكم من حين الإجازة على الحكم يغير يعني من واقع كون الزمان المحكوم فيه بالحلية نفس الزمان الذي ما بين العقد والإجازة؟ لا يغير من هذا، فلا يصح أن يقال محكوم بحكمين إلا بالظاهر والواقع، أما حكمين واقعيين فهذا ما أدري كيف يكون، فقد يختلفان بالظاهرية والواقعية، لكن كون الثاني حكما واقعيا وأنه أصبح بالإجازة وطئا حلالا في ذلك الوقت، لأنه في ذلك الوقت بحكم ملكه، ربما يكون مفهوما، لكن كيف يكون وطئه قبل الإجازة محكوما بأنه حرام ظاهرا؟ مفروض أنها واقعا الآن لذاك الآخر، والوطء في مال الآخر، وعلى الكشف الحكمي عند الإجازة يحكم من حينها بنحو مفعول رجعي انقلابي وهذا ولذلك طلبنا بالفرق بين العين والآثار، نماء ونحو ذلك. يحكم بمفعول رجعي انقلابي أنها أصبحت من ذلك الحين ملكه، تغيرت في ذلك الحين فصارت ملكه. طيب هذا يغير من الوطء؟ لو سلمنا يغير، يعني فيصبح حلالا واقعا بعد أن كان حراما واقعا، هذا يمكن قبوله؟ لعله لا يريد أنه يصير حلالا أصلا، وقع حراما في ملك الغير ولا يتغير عما وقع عليه. خصوصا التصرف يحتاج إلى ملكه أو إلى إذن المالك، أن يكون ملكه أو يكون مأذونا من قبل المالك، وهذا المالك ما أذن له، والجارية ليست ملكة حين وقع الوقت، فالوقت وقع حراما ولا ينقلب عن وقع واقعا حراما ولا ينقلب عن ذلك. لعل هذا مراده، وإن لم يكن مراده فلعله يرد عليه هذا الإشكال. على كل، هو ما ذكر على الكشف الحكمي ما حال هذا الوطئ، مثل النماء يعني قبل الإجازة، النماء واقعان لمالك المبيع، بعد الإجازة النماء واقعان في نفس الزمان للمشتري. هذا مش انقلاب تقول بالنسبة للآثار. طب الوطئ كيف؟ قبل الإجازة الجارية واقعا للمالك، ووطؤها وطؤ مال المالك حرام على المشتري، وبعد الإجازة تقول أصبحت واقعا كما قلت في النماء، موطوءة في ملك المشتري ووطؤها حلالا، انقلب وتغير. ولو أولدها صارت أم ولد على الكشف الحقيقي والحكمي، باعتبار أنه ما هو الموضوع لصيرورة المرأة أم ولد، أن يطأ مملوكة في ملكه حال ملكه، وعلى الكشفين وطأها حال ملكه. لعل هذه العبارة تبين أنه حتى على الحكم يكون الوطء حلالا، حلال، ولذلك صارت أم ولد، لأن المدار في أم الولد على أن يطأ ملكه، وهذا ولد وطأ ملكه، إذن صارت أم ولد، إذن وطء حلال. لعله هذا فيرد عليه الإشكال مثلا، إنه كيف انقلب؟ لأن مقتضى جعل العقد الواقع ماضيا ترتب حكم وقوع الوطء في الملك، الوطء لم يقع في الملك، والجارية لا تصير ملكة حتى بالإجازة، وهذا انقلاب. نعم يكون وطئها بحكم وطئ الملك، هي تكون بحكم الملك، وطئها بحكم وطئ الملك. ما هو حكم وقوع الوطئ في الملك؟ أن يصير هذه الموطوءة أم ولد تماما كما لو وقع وطئها في ملكه، وضابط أن تكون أم ولد أن يطأها في ملكه، وهذا متحقق، هي بحكم ملكه، وطؤها بحكم وطء الملك، فيترتب عليه حكم أم الولدية. ويحتمل عدم تحقق الاستيلاد على الكشف الحكمي لعدم تحقق حدوث الولد في الملك، هذا المناط لسيرورته أم ولد وهو أن يقع وطؤها في الملك، هذا لم يتحقق. لماذا؟ ما كانت على الكشف الحكمي ملكه، بعد الإجازة يحكم بمفعول الرجعي بصيرورتها في الواقع من ذلك الوقت ملكا له، أما حين الوطء فلم تكن، فلم يطأ مملوكته، فلم يستولد مملوكته، فلم تصر أم ولدين لعدم تحقق حدوث الولد في الملك. وإن حكم بملكيته للمشتري بعد ذلك، هذا تبعا للدليل، نقول هذا النماء له بالإجازة صار النماء له كما قال، صحيح؟ لكن هذا بالدليل، ولا يعني أن الأصل أيضا له، لأن النماء تابع للأصل، وبالتالي أن الوطأ وقع في ملكه، لا لا يعني ذلك. ولو نقل الوالد أم الولد عن ملكه قبل الإجازة، بيعت جاريته فضولا، أخذها المشتري، ليس بالضرورة هنا أن نفرض أنه وطأها أو استولدها، بيعت فضولا مع مشتر أصيل، مالكها له الإجازة قبل أن يجيز، نقلها باعها ثم أجاز. لو نقلها عن ملكي قبل الإجازة فأجاز بعد النقل، بطل النقل على الكشف الحقيقي، إن على الكشف يتبين أنه بالعقد مملوكا للمشتري، ونقل المالك إياها وقع على ملك المشتري فهو باطل، الانكشاف وقوع في ملك الغير. ما احتمال آخر وهو كون النقل بمنزلة الرد، هذا بيعت على، وقع بيع على ملكه فضولا، له أن يجيز ده وأن يرد، ونقلها وأخرج عن ملكه، يعني لا يريد أن يجيز هذا العقد فتسلم الجارية للمشتري، لا يريد ذلك، فهذا رد العقد، هذا محتمل. وبقي النقل صحيحا على الكشف الحكمي، الكشف الحكمي لا يكشف عن كون الجارية ملكا من حين العقد للمشتري، هذا انقلاب. نعم بالنسبة للنماء وبعض الجهات بلي، لكن العين لا. إذن حتى بعد الإجازة لم ينكشف إلا أن نقل المالك كان في ملكه كما هو كان الحال قبل الإجازة، فيبقى صحيحا. لكن بما أنه أصبح صحيحا فهو لازم، يعني أصبح للمشتري الجديد ما عاد ممكنا بالإجازة أن تكون الجارية ملكا للمشتري، وهذا من الأول محال، ولا أن تكون بحكم الملك، هذا فوته بالإجازة فيغرم قيمتها، وعلى المجيز قيمتها، لأن هذا الحكم بالقيمة هو مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا من حين وقوعه باعتبار الإجازة كاشف حكما، وبين مقتضى صحة النقل من قبل المالك، المالك الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجهل. الشارع قال نقله صحيح باعتبار الإجازة كاشف حكما لا كاشف حقيقة، فلا ملكية قبلها حتى بعد حصول الإجازة، إذا نقل ملكها فالنقل صحيح، نقل صحيح. ومع ذلك الإجازة إذا وقعت فهي ماذا؟ تجعل العقد ماضيا من حينه. طيب يلا العقد صحيح، يعني انتقلت إلى غيره، لما جاءت إجازة، الإجازة أيضا صحيحة، تصير العقد ماضيا من حينه على الكشف الحكم، تصيره الآن ماضيا من حينه، الآن قيد للتصير، ماضيا من حينه، من حينه قيد للمضي، مؤثرا من حينه. طيب كيف تؤثر من حينه؟ هذه العين خرجت فلا هي نفسها قابلة للملك من حينه بالإجازة، وهكذا كان من الأول بسبب الانقلاب، ولا هي قابلة لأن تصير بحكم المملوك من حين العقد، ففوت عينها التي كانت يمكن معها أن تكون بالإجازة بحكم المملوك فيغرم القيمة. كما في الفسخ بالخيار، مع انتقال متعلق الخيار بنقل لازم، اشتريت الكتاب بدرهم بشراء خياري وجعلت لي فيه الخيار، بنفس الشراء ملكته ولا يتوقف على انقضاء الخيار، إذا ملكته جاز لي بيعه، بعت الكتاب بدرهمين لكن بيع الكتاب لا يزيل حق الخيار، لأنه كما يقولون الخيار يتعلق بالعقد لا بالعين، يفسخ العقد وإسقاطه يبقي العقد لا بالعين، فلي أن أخذ بالخيار، وأخذت بالخيار وفسخت، يرد لي ثمني، وأما أنا فكان المفروض أن أرد له العين، لكن العين خرجت عني فأغرم قيمتها. واضح؟ والحمد لله رب العالمين.